إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، يقول ربنا سبحانه: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم. فالله سبحانه أراد بهذه الأمة التخفيف في كثير من العبادات، كما قال الله عز وجل: وما جعل عليكم في الدين من حرج. أيها الناس عباد الله، إن مما خففه الله سبحانه وتعالى على عباده أمر السفر، فإن السفر والمسافر جعل الله عز وجل له أحكاما تخصه لما يليق به من التعب، وهكذا أيضا من النصب الذي يلحق به، فجعل الله له أحكاما تخصه. قال عليه الصلاة والسلام: السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه، فإذا قضى أحدكم نهمته فليعجل إلى أهله. أيها الناس عباد الله، السفر له فوائد ذكرها العلماء. من هذه الفوائد أن المسافر يفرج شيئا من همه إذا غادر بلده، ومن فوائد السفر أنه ربما يستفيد علما لا يجده في بلده. من فوائد السفر أنه ربما يصحب رجلا صاحب خلق فيستفيد من خلقه، كما قال الشافعي رحمه الله: تغرب إلى الأوطان في طلب العلا وسافر، ففي الأسفار خمس فوائد: لتفريج هم واكتساب معيشة وعلم وآداب وصحبة ماجد. فيستفيد المسلم في سفره هذه الأمور. أيها الناس عباد الله، أذكر في هذا المقام بعضا من أحكام السفر حتى يكون المسلم على دراية في هذا الأمر. فإن حال الإنسان لا يخلو من مسافر ومن مقيم، كما قال الله سبحانه: وجعل لكم من جلود الأنعام إلى أن قال سبحانه وتعالى: وجعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم. فيوم الظعن هو يوم السفر، والإقامة هو الجلوس في البلد. أيها الناس عباد الله، من هذه الأحكام التي ينبغي للمسلم أن يكون على دراية بها أن المسافر يتزود في سفره، والتزود قسمان: تزود حسي وتزود معنوي. أما التزود الحسي فأن يتزود مما يحتاجه في سفره كمال ولباس وأدوات يحتاجها في سفره، فهذا لا بد منه. وأما التزود الآخر فهو التزود بتقوى الله سبحانه وتعالى. روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس قال: كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون: نحن المتوكلون. فإذا قدموا مكة سألوا الناس
فأنزل الله سبحانه وتعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. نعم عباد الله، فلا بد للمسافر أن يتزود في سفره حتى لا يحتاج بعد ذلك إلى أموال الناس ولا إلى أن يسأل الناس شيئا. من هذه الأحكام عباد الله أن المسافر يستخير الله سبحانه وتعالى، يستخير الله قبل سفره، والاستخارة أمر مستحب. فقد جاء في صحيح البخاري من حديث جابر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كالسورة من القرآن، يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه، ثم يسر لي الخير حيث كان ورضني به. فهذا الحديث عباد الله نستفيد منه أهمية الاستخارة. فجابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها، في الأمور كلها. قال ابن أبي جمرة رحمة الله عليه قال: وهذا من العام الذي أريد به الخصوص، فإن الواجب والمستحب لا يستخار في فعلهما، والمحرم والمكروه لا يستخار في تركهما. قال: فانحصر الأمر في المباح، انحصر الأمر في المباح وفي المستحب، إذا تعرض منه أمران أيهما يبدأ به؟ فعلى كل عباد الله قلنا من أحكام السفر الاستخارة، هكذا أيضا من هذه الأحكام أن المسافر عليه أن يحذر من التطير، فإن التطير من أمور الجاهلية. قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبه بأمور الجاهلية، قال عليه الصلاة والسلام: من ركبته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. الطيرة هي التشاؤم، يخرج الإنسان في أول يوم فيرى شيئا يتشاءم منه، إما أن يراه وإما أن يسمعه فيرجع من سفره. فهذه من أمور الجاهلية التي حذر منها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هكذا عباد الله من أحكام السفر أن المسافر يستودع الله أهله وماله. قال عليه الصلاة والسلام، قال عليه الصلاة والسلام: إذا أراد المسافر أن يسافر فليقول لمن يخلف: أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. هذا يقوله المسافر للمقيم، وأما المقيم فيقول للمسافر: أستودع الله دينك وأماناتك وأمانتك وخواتيم أعمالك. فهذه السنة جزا الله. من هذه الأحكام أن المسافر إذا علم ببلد فيه وباء ومرض فلا يقدم عليه. قال عليه الصلاة والسلام: إذا انتبهتم للطاعون في بلد فلا تقدموا عليه، وإن كنتم في بلد ونزل بها فلا تخرجوا منه. هذا حكم شرعي أن الوباء إذا نزل في بلد فلا تقدم على ذلك البلد حتى يرتفع منها الوباء، وإن كنت فيها فلا تخرج منها حتى يرتفع ذلك الوباء. من هذه الأحكام أن المسافر عليه أن يتقيد بدعاء السفر. جاء في صحيح مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج أو إذا ركب على بعيره مسافرا كبر ثلاثا، يعني قال: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليل في الأهل. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب السفر وكآبة المنبر وسوء المنقلب في الأهل والمال. قال وإذا رجع قالهن وزاد فيهن آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون. من هذه الأحكام عباد الله أن المسافرين إذا كانوا جماعة يؤمنوا واحدا عليهم. قال عليه الصلاة والسلام إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم. رواه أبو داود. وهذه الإمارة يجب على المأمورين أن يطيعوا أميرهم في المعروف وأما في المعصية فلا. والطاعة تكون في أمور السفر. من هذه الأحكام عباد الله أن المسافر إذا صعد مكانا عاليا يكبر الله وإذا خرج مكانا منهبطا يسبح الله. قال جابر رضي الله عنه وهو يمشي سفره مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فإذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا. من هذه الأحكام عباد الله أن المسافر عليه أن يترخص برخص السفر. منها أنه إذا فارق بيوت قريته فعليه أن يقصر الصلاة وعليه أن يجمع بين الصلاتين. فالقصر عباد الله من أهل العلم من رأى أنه واجب ومن أهل العلم من رأى أنه مستحب. عائشة رضي الله عنها قالت قلبت الصلاة ركعتين فأقرت صلاة السفر وزيد بالحضر. وربنا سبحانه قال وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. من هذه الأحكام عباد الله الجمع بين الصلاتين في السفر. فإن المسافر يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء والجمع يكون بين هذه الصلوات. فلك أن تجمع ولك أن تقصر يا عبد الله لأن هذا حكم شرعي. هكذا عباد الله إذا جمع المسلم بين الصلاتين فعليه أن يؤذن أذانا واحدا وأن يقيم إقامتين. يؤذن أذان واحدا ويقيم إقامتين إذا جمع بين الظهر والعصر وهكذا أين بين المغرب والعشاء كما بين ذلك جابر بن عبد الله رضي الله عنه في حجته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فكان المؤذن يؤذن أذانين وكان يؤذن أذانا واحدا ويقيم إقامتين. هكذا عباد الله من هذه الأحكام أن المسافر إذا نزل مسافة سفر فإنه يبدأ في القصر. وقد اختلف العلماء في تحديد هذه المسافة فمنهم من حدها بالميلاد ومنهم من حدها من المعاصرين بالكيلوات ومنهم. والصحيح ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية أن المسافة التي يقصر فيها تعود إلى العرف إلى عرف أهل البلد. فإن كانوا يعدون هذه المسافة سفرا أو سفرا فإنهم يقصرون فيها. وهذا هو القول الذي تطمئن إليه النفس خروجا من الإشكالات. وكل مكان يعده أهل تلك البلدة سفرا فإن الإنسان إذا سافر إليه يبدأ في أحكام السفر من قصر وجمع بين الصلاتين. أيها المسلمون عباد الله من هذه الأحكام أيضا أنه يستحب أن يسافر المسلم يوم الخميس إن قدر على ذلك. فإن كعب رضي الله عنه ذكر في قصته الطويلة التي جرت مع صاحبيه ومن جملة ما ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في غزوة تبوك يوم الخميس وكان يستحب أن يخرج إلى سفره يوم الخميس فيستحب في هذا اليوم إن تيسر ذلك. هكذا عباد الله من هذه الأحكام السفر في أول النهار فيه بركة. فقد جاء في حديث صخر الوادعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لأمتي في بكورها اللهم بارك لأمتي في بكورها. فالسفر في أول النهار فيه بركة، هكذا السفر في الليل فيه بركة. جاء عند أبي داود من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالدلجة فإن الأرض تطوى بالليل. الدلجة قال النووي رحمه الله هو السفر في الليل، السفر في الليل فتطوى الأرض في الليل، فيستحب أيضا السفر في الليل إن قدر على ذلك المسلم. نعم عباد الله، أيضا عباد الله من هذه الأحكام التي أشرنا إليها آنفا الإمارة في السفر، الإمارة، وينبغي أن لا يفرط في هذا الأمر. الإمارة في السفر قلنا تكون في المعروف، في المعروف، فيطيع المأمورون أميرهم في المعروف وفي أمر السفر. أما إذا أمرهم بمعصية فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. قال عليه الصلاة والسلام: إنما الطاعة في المعروف. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، أما بعد، هكذا عباد الله من هذه الأحكام أن المسافر لا يصلي الرواتب التي تكون قبل الفرائض وبعد الفرائض، فإن هذا من السنة ألا يواظب المسافر على هذا. قال ابن عمر: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فلم أره يسبح، يعني يصلي الرواتب، هكذا قال ابن القيم. وأما الوتر فكان يحافظ عليه عليه الصلاة والسلام حضرا وسفرا، وهكذا أيضا ركعتي الفجر كان يحافظ عليها نبينا صلى الله عليه وسلم حضرا وسفرا. من هذه الأحكام عباد الله أن المسافر إذا صلى خلف المقيم فإنه يتم الصلاة ولا يقصر، لقول عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليتم به فلا تختلف عليه. فالمسافر إذا صلى خلف مقيم يتم الصلاة مع المقيم، وأما المقيم إذا صلى خلف المسافر فإنه كذلك يتم، لما جاء عند عبد الرزاق في المصنف قال: إن عمر رضي الله عنه كان إذا قدم مكة وكان أمير المؤمنين وكان إقامته في المدينة، كان إذا قدم مكة وصلى بهم قال: يا أهل مكة أتموا الصلاة فإن قوم سفر. فإن عمر كان مسافر وأهل مكة كانوا مقيمين، فأمرهم أن يتموا الصلاة. هكذا عباد الله من الأحكام التي أشرنا إليها أن مدة القصر، مدة القصر تكون 4 أيام فقط، فمن نزل مكانا ويريد أن يقيم فيه 4 أيام فأقل فإنه يقصر الصلاة. وأما إذا عزم أن يقيم أكثر من هذا، لأن يقيم 10 أيام أو شهرا أو شهرين أو أكثر، فإنه يتم الصلاة على الصحيح من أقوال أهل العلم. فالرخصة في 4 أيام فأقل إذا نزل مكانا وأقام في هذه المدة يقصر، وأما إن عزم على أكثر من ذلك فإنه يتم. وهناك صورة أخرى وهي صورة المتردد الذي ما يدري كم سيجلس، وربما يقول: غدا سأسافر. فإذا كان حال الإنسان هكذا لا يدري متى يسافر، فله أن يقصر ولو بقي شهور، بل قال بعضهم ولو بقي سنون، يعني سنين. إذا كان مترددا ما يدري متى يسافر، كلما عزم عرض له أمر، فهذه حالة أخرى وصورة خاصة. أما إذا نوى الإقامة أكثر من 4 أيام فلا يقصر أبدا، وأما إذا نوى الإقامة 4 أيام فأقل فيقصر على الصحيح. وهذا رجحه العلامة ابن باز رحمة الله عليه من العلماء المتأخرين. نعم عباد الله، هذه بعض الأحكام التي ينبغي للمسلم أن يتنبه لها وأن لا يغفل عنها. أيها الناس عباد الله، إننا في أيام فاضلة، فإن غدا إن شاء الله سيكون اليوم 10 من شهر الله المحرم، وهذا اليوم يوم فاضل. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيامه فقال أحتسب على الله أن يكفر سنة ماضية. فإن الذي يصوم يوم عاشوراء وهو اليوم العاشر من المحرم وهو اليوم الذي نجى الله فيه موسى وأغرق الله فيه فرعون وقومه يوم عظيم ويوم فاضل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه ويحافظ على صيامه. وذكر ابن رجب رحمة الله عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم مع يوم عاشوراء كان له أربع أحوال. فكان أول الأمر يصومه في مكة لما رأى قريشا تصومه ولم يأمر الناس بذلك. والحالة الثانية لما قدم المدينة ورأى الناس يصومون صامه وأمر بصيامه. والحالة الثالثة لما فرض رمضان جعل عليه الصلاة والسلام صيام يوم عاشوراء بالاختيار من شاء صام ومن شاء أفطر. والحالة الرابعة لما قيل له إن اليهود والنصارى يصومون يوم عاشوراء قال لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر اليوم التاسع واليوم العاشر. ثم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يحول عليه الحول. فاستحب العلماء على ذلك صيام اليوم التاسع واليوم العاشر. وبعضهم أيضا استحب اليوم الحادي عشر قالوا أكملها التاسع والعاشر والحادي عشر. وعلى كل أفضلها هو يوم عاشوراء. والمستحب أن يضيف إليه يوما قبله وإن شاء أضاف يوما بعده. فاحرصوا على الخير عباد الله. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والحمد لله رب العالمين.